آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبعد. طبعا لا يخفى عليكم إن شهر 6 يعني يحتفل والعياذ بالله من انتكست فطرهم من أصحاب الشذوذ والمعصية، يحتفلون بما هم عليه، يحتفلون بما هم عليه. واحتفال أهل المعصية بمعصيتهم هم يحملون الوزر، ولكن المشكلة إن في ظل هذه الاحتفالات اللي هم بيقوموا بيها بيحاولوا بقدر المستطاع إن هم يطبعوا بين المسلمين، بين أصحاب هذه الديانة الإسلام، وبين هذه المعصية معصية الشذوذ والعياذ بالله. وللأسف بيغتر بمثل هذه الدعوات، دعوة مثلا إن الشذوذ دول يعني ناس مساكين وناس غلابة، نظرا لأن في عندهم هرمونات معينة وفي عندهم أشياء متعلقة بالجانب الوراثي أو نحو ذلك، أو جينات معينة، الجينات دي هي اللي عملت فيهم كده، وده مرض من الأمراض. لابد إن احنا نكون واقفين مع الناس دي، وإن احنا لا ننكر عليهم ولا ننادي بعقوبتهم، بل نرضى بما يفعلون لأن هم غصب عنهم. وتقام هذه الدعوات ليل نهار، وده حقهم، وهذه حرية في بعض الأوقات. يعني بيبعدوا تماما بقى عن هذا الأصل، بيبعدوا عن بيتكلموا أصل جديد هو أصل الحرية، ولابد يكون في حرية. والغاية في النهاية إن يحصل تطبيع بين المسلم وبين هذه المعصية أو هذه الجريمة. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن علمنا إن إحنا لازم نسمي الأمور بمسمياتها. ربنا سبحانه وتعالى علمنا ده، علمنا في القرآن إن إحنا نسمي الأفعال بمسمياتها الحقيقية. فسيدنا نوح، سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام لما تكلم مع قومه قال بأنتم قوم عادون، يعني أنتم تعديتوا حدود ربنا سبحانه وتعالى، تعديتم الفطرة السليمة، تعديتم حدود العقل، تعديتم حدود العفة، بل أنتم قوم عادون، بل أنتم قوم تجهلون. لا يفعل هذا إلا الإنسان الجاهل الذي يعني جهل ما في هذا الفعل من العقوبة العظيمة كما سيأتي الآن. قال الله سبحانه وتعالى في شأن قوم، في شأن نبي الله لوط أيضا، وهو يعني يذكر قومه، فقال بل أنتم قوم مسرفون، وقال قال رب انصرني على القوم المفسدين، قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فربنا سبحانه وتعالى سماهم في القرآن عادون، سماهم جهلة، سماهم مسرفون، سماهم مفسدون، عفوا سماهم الله عز وجل عادين، سماهم قوم جهلة، سماهم مسرفين، سماهم مفسدين، سماهم مجرمين. كل هذه المسميات عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا يعني خطر هذا الفعل. تعالوا من البداية بقى نركز كده ونرتب دماغنا ونرتب أفكارنا علشان نعرف يعني ايه دور المسلم او موقف المسلم في مثل هذه الاحداث. شوفوا، حابب من البدايه ان انا اقول ان اول نقطه اساسيه معايا في درس النهارده هو ضروره انكار المسلم للمنكر، ضروره انكار المؤمن للمنكر، ضروره بغض الانسان للمعصيه، ضروره كره الانسان للمعصيه، ضروره اجتناب الانسان للمعصيه قلبا وفعلا وقولا وحتى اشاره. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن علمنا المعنى ده في آيات كثيرة جدا، أنا أقتصر على بعضها وكذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. تعالوا بقى نعرف هو إيه بقى لا تركنوا إلى الذين ظلموا، يعني إيه أصلا تركنوا؟ لأن إحنا لو عرفنا وفهمنا القرآن، وهي دي المشكلة اللي أنا بقالي سنين بقول لكم عليها، المشكلة إن إحنا بنقرأ القرآن بدون فهم، بدون وعي، بدون تدبر في معانيه، فبالتالي في يعني إيه، عارفين، في حاجز بيننا وبين فهم القرآن، وبالتالي أي دعوة من الدعوات اللي ممكن تثار على الناس من وقت لآخر سهل الناس تتقبلها، والناس لو رجعت إلى فعلا فهم القرآن بطريقة صحيحة سليمة هيرفضوا هذا التطبيع مع المعصية زي معصية الشذوذ. الله سبحانه وتعالى قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال أبو العالية لا ترضوا بأعمالهم، لا ترضوا بأعمالهم. قال عكرمة لا تساكنوهم في أرضهم. قال السدي لا تداهنوهم في أقوالهم. قال ابن عباس لا تميلوا بالقلب إليهم. اوعى في يوم من الأيام قلبي يقول أصل هم غلابة ومساكين وأنا قلبي هم صعبانين عليا، هو ده معنى الركون إلى الذين ظلموا. شفتوا أقوال أهل العلم بتقول إيه؟ لما نفهم بقى هذه الآية إن ربنا بيقول لنا إن يوم ما يحصل ميل قلبي أو رضا بالعمل أو مداهنة لهم أو مساكنة لهم في أرضهم، هتكون النتيجة إن إحنا ستمسنا النار كما قال الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه في شأن قوم ثمود فعقروا الناقة. هنا الفعل منسوب لكل القبيلة، لكل أهل ثمود. قبيلة ثمود كلها ربنا نسب قتل الناقة لهم، مع إن اللي قتل الناقة واحد بس. قال أهل التفسير وإنما نسب الفعل لجميعهم لأنهم كانوا راضون بذلك موافقون عليه، هم كانوا راضيين بالفعل، فلما رضوا بالفعل أشركوا في إثم وجرم من قام بهذا الفعل فعقروا الناقة. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى جعل كل من رضي بالفعل الآن مشاركا فيه. ومن أعجب ما وقفت عليه من آيات الله سبحانه وتعالى وفيها تحذير من الله سبحانه وتعالى للإنسان من قضية الرضا بالمعصية أو الموافقة عليها أو الميل إن يصعب علينا فعل المعصية أو أصحاب المعصية. قال الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. معلش لحظة واحدة، اليهود اللي نزلت فيهم هذه الآيات هم اليهود اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليهود دول اللي قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء كانوا عايشين في زمن النبي، ومعنى إن هم كانوا عايشين في زمن النبي يعني لم يقتلوا نبيا من الأنبياء، لأن آخر نبي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله عيسى، وكان قبلها بحوالي 500 وكسر سنة. طيب السؤال، إزاي ربنا سبحانه وتعالى يقول عن اليهود الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا الأنبياء؟ سيدنا الإمام القرطبي رحمه الله عليه في تفسيره قال سنكتب ما قالوا، أي نكتب قتلهم الأنبياء، وذلك بكتابة ذلك عنهم لأنهم رضوا بقتل أسلافهم للأنبياء. الإمام القرطبي يقول كده، والمراد قتل أسلافهم الأنبياء، ولكنهم لما رضوا بذلك، لما اليهود المعاصرين لزمن النبي صلى الله عليه وسلم رضوا بقتل أسلافهم للأنبياء صحت إضافة الفعل إليهم. ولسه القرطبي الكلام لسه مع القرطبي قال وجاء رجل إلى الإمام الشعبي رحمه الله فحسن عنده قتل عثمان، قال له عثمان كان يستحق القتل، عثمان بن عفان صحابي الكريم كان يستحق القتل، فقال له الشعبي والله لقد شاركت في دمه. الشعبي بيقول له الإمام الشعبي وهو إمام رحمة الله عليه، فقال والله لقد شاركت في دمه. قال القرطبي فجعل الإمام رحمه الله الرضا بالقتل قتل، الرضا بالقتل قتل. يا ريت نفهم ده، دي نصوص من كتاب الله تبين لينا ان ما ينفعش الانسان في يوم من الايام يرضى عن المعصية ولا يرضى يعني عن فعلها، بل دائما ما ينكرها. ويجي البيان النبوي يأكد لينا نفس المعنى، إن ينبغي على المؤمن إنه لما يعرف إن في معصية ينكرها بقلبه ولسانه إن استطاع وبيده إن استطاع. أما الرضا إن إحنا نرضى عن الفعل ونقول أصل دي حرية شخصية ونقول أصل ده مش عارف إيه، لا، نحن لا نرضى على هذا. هذه فاحشة كما سماها الله عز وجل، ومن فعلها مجرم مسرف تعدى الحدود جاهل كما قال الله سبحانه وتعالى. روى أبو داود في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، لو واحد واقف وسطها ولكن كاره ذلك، وفي لفظ قال فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. من غاب عنها فرضيها، اللي يغيب عن المعصية ويكون رضيها قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن شهدها، أي وقع فيها أو رآها بعينه ولم ينكرها. ده واضح جدا إن النبي يأكد على هذا المعنى. ومما اتفقت عليه كلمة أهل العلم أنهم قالوا: إذا قتل مسلم بالمشرق فرضي مسلم بالمغرب إلا أشرك في دمه. كلام واضح، كلام واضح. علمانا بيقولون لازم تكونوا كارهين المعصية منكرين لها، كل بقدره، كل واحد ينكر هذا المنكر وينكر هذه المعصية بقدره. بل والله يا أخواننا وأخواتنا، ربنا رب يحفظكم ويبارك فيكم، من أعجب ما وقفت عليه، علشان يبين لينا قد إيه ربنا بيأكد لينا لازم تبعدوا، لازم تكرهوا المعصية ولازم تبعدوا عنها ولازم تنكروها ولا ترضوا بها أبدا. عارفين قول الله سبحانه وتعالى لنبي الله لوط لما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فأسر بأهلك بقطع من الليل، ربنا قال إيه؟ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، والقراءة الأخرى إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابها، إنها مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. إيه معنى الآية دي؟ إيه معنى لا يلتفت منكم أحد؟ إيه معنى إلا امرأتك، أو القراءة الأخرى إلا امرأتك؟ يعني إيه امرأتك ستلتفت؟ هتلتفت ليه؟ تلتفت رضا بفعل هؤلاء، هكذا قال أهل التفسير، تلتفت رضا بفعل هؤلاء. ولكونها رضت بفعل هؤلاء أصيبت وعذبت بمثل عذابهم. فالعلماء بيأكدوا على نفس المعنى من خلال قصة نبي لوط، أن زوجته إنما عذبت لرضاها، هي لم تفعل ذلك ولكنها رضيت، ولأنها رضيت عذبت وعوقبت. وسيدنا الإمام الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في التفسير بيعلق على قول الله سبحانه وتعالى: ولا يلتفت منكم أحد. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى أمر نبي لوط أنه يخرج من هذه البلد، فأسر بأهلك، ليه يخرج من البلد؟ هو سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام أقام الإنكار القولي عليهم بالقول، دعاهم، والإنكار الفعلي بالخروج، بقي الإنكار القلبي فقال: ولا يلتفت منكم أحد. فسيدنا الطاهر بن عاشور بيعلق فبيقول إيه؟ قال: وسبب النهي عن الالتفات التقصي، إن نوصل الغاية العظمى، التقصي في تحقيق معنى الهجرة غضبا لحرمات الله، بحيث يقطع أي تعلق بهؤلاء. التعلق القولي إحنا أنكرنا عليهم، التعلق الفعلي احنا هجرنا وتركناهم، بقي التعلق القلبي ولا يلتفت منكم احد، علشان تكون الهجرة تامة كاملة. وكأن ربنا بيعلمنا ان سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام انكر قولا وفعلا وقلبا، وهذا تم بعدم الالتفات وبالهجرة وبالدعوة الى الله عز وجل. أما امرأة لوط عليه الصلاة والسلام فإنها رضيت بذلك قلبيا، حتى إنه يعني مما اتفقت عليه كلمة المفسرين، ده هذا اتفاق بين علماء التفسير، وهم يقولون إلا امرأتك فإنها لما سمعت الوجبة، الوجبة اللي هي السقطة لما القرى رفعت لأعلى السماء ونزلت جعلنا عليها سفلك كما سنعرف الآن، لما سمعت الوجبة قالت وقوما حسرة عليهم، حسرة عليهم، فأصابها من العذاب ما أصابهم، أصابها من العذاب ما أصابهم. ليه؟ هي كانت راضية. وكأن هذه الآيات اللي ربنا بيذكرها لنا بيقول لنا لا، المؤمن طبعه دايما إنه كاره لهذا الأمر، كاره لهذا الأمر، منكر له قلبا وقولا وفعلا. ولذا يروى أن الله عز وجل أمر جبريل أن يعذب قرية من قرى بني إسرائيل، فقال أي رب إن فيها فلان العابد، قال به فابدأوا. ليه يا رب؟ قال إنه لم يتمعر مجهه غضبا لي، أصل عمره ما أنكر على هؤلاء، وطالما عمره ما أنكر على هؤلاء وطالما خلاص ما أنكرش عليهم يبدأ به العذاب. وإن من أعظم ما يدل على إيمان العبد، من أعظم دلائل الإيمان، الناس اللي دايما تسأل أنا أعرف منين إن أنا الحمد لله إيماني كامل، من أعظم دلائل الإيمان إن الإنسان دائما ينكر المنكر، ينكر المنكر، وكلما كان إنكاره واضحا ظاهرا جليا للجميع كلما كان هذا دلالة على قوة إيمان هذا العبد. أما العبد أنا مش هقول بقى اللي ما أنكرش بقلبه، لا، فضلا عن أنه يكون راضي، أين الإيمان حينئذ؟ فالنبي يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان إن أنا أبقى منكر على الناس دي، ده أضعف الإيمان. طيب إذا لم ينكر بقلبه ما فيش إيمان. طيب إذا كان راضيا يعني الإنسان بقى يسأل ربه عز وجل أن يمن عليه بقلب، فإنه لا قلب له، فإنه لا قلب له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا كان له من أمته حواريون يقتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس ذلك بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. إحنا تعلمنا من النصوص العامة لدينا الإنكار دايما على المعصية، الإنكار دايما على المعصية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد كذب، اطلع إن في يوم من الأيام واحد كذب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه حتى يراه قد أحدث من هذا الذنب توبة. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته ذات يوم يعني تطاولت على أخرى، كما ثبت أن السيدة زينب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم منها ناقة لصفية بنت حيي بن أخطب، فقالت أنا أعطي هذه اليهودية، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر، 3 أشهر، علشان يعلمنا يعني إيه مبغض المعصية، يعني إيه لبقى كرهنها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة ألا يكلموا من تخلف عن غزوة تبوك 50 ليلة كاملة. ليه؟ علشان يعلموا بغض المعصية، الفعل ده غلط لازم نبغضه، لازم نكرهه. الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن أن يصل البغض مداه، إذا رأينا المعصية انتشرت في أرض نخرج منها مهاجرين إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله. قال تعالى يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة، قال سعيد بن جبير إذا عمل فيها بالمعصية فلا تقعدوا معهم. ربنا علمنا كده، ربنا علمنا في القرآن إن إحنا لو قاعدين في يوم ما حد بدأ يعني يغلط أو يتطاول على دين الله، يتطاول على دين الله أو يقع في معصية من المعاصي أيا كانت المعصية، قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ليه؟ انكروا عليهم، انكروا عليهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب لو ما عملناش بقى وفضلنا قاعدين معاهم مستمعين لكلامهم واستهزاءهم بدين الله، قال تعالى إنكم إذا مثلهم. ليه؟ علشان نتعلم يعني ايه يبقى عندنا غيرة على دين الله، غيرة على محارم الله، انكارا للمنكر، ازاي احنا نبقى منكرين للمنكر. منكرين المنكر. والله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لما ذم بعض الشخصيات أو بعض القلوب، جعل إن أسوأ قلب من الممكن أن يبتلى به الإنسان هو ذلكم القلب الأسود المرباد الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ده أسوأ أنواع القلوب، وصاحبه أسوأ أنواع الناس على الإطلاق. ليه؟ هو لا ينكر المنكر، هو لا ينكر المنكر، لا يظهر براءته من هذا المنكر، لا يظهر براءته من هذا المنكر. ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن إن إحنا دايما يكون عندنا بغض للمعصية، كراهية للمعصية، ولازم ده يبقى مغروز جوانا. العالم لما راح له قتل 100 نفس، قال له أنا قتلت 100 نفس، أنا ليه توبة؟ قال له آه، بس لازم قلبك يتملأ إنكار للأرض اللي علمتك المعصية، لازم قلبك يتملأ بغض للناس اللي علموك المعصية. فقال له اترك أرضك فإنها أرض سوء، واعلم أن واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله الحديث. ولذا كان بعض السلف يسأل ما علامة العبد المحروم المستدرج، ما علامة العبد المحروم المستدرج؟ فقال إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة يفرح بها ويكتب له بها الثناء في الأرض فاعلم أنه مؤمن، وإذا رأيت الرجل يفعل المعصية وقد خضر له فعله فهذا هو العبد المحروم المستدرج. يعني إيه يفعل المعصية وخضر له؟ يعني هو بيعمل المعصية هو راضي عنها وهي حلوة في عينيه وجميلة في عينيه، فكانت النتيجة إن ده العبد المستدرج، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وإحنا النهاردة مش بنتكلم على أي ذنب ولا بنتكلم على أي معصية، ده إحنا بنتكلم على فاحشة موبقة من الموبقات، إحنا بنتكلم على ذنب ذمه الله سبحانه وتعالى وذم أهله في كتابه، إحنا بنتكلم على ذنب النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، ذنب صاحبه مطرود ملعون مطرود من رحمة الله، قال صلى الله عليه وسلم ملعون من عمل عمل قوم لوط، هذا العمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ومفعول به، هذا العمل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمسا فعليها الدمار. احنا مش بنتكلم على عمل بسيط، إذا فعلت أمتي خمسا وفي لفظ ستا فعليها الدمار، ومن بينها إذا اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. لما النبي يقول الدمار هيعم الأمة يوم ما يظهر هذا الفعل، يبقى احنا لا لازم ننكر بقى، لازم ننكر علشان لا ينشأ بنا يعني أجيال، لا تنشأ بنا أجيال انسلخ من قلبها استقباح هذه المعصية، لا ينشأ بنا أجيال تم برمجة وعيها على التطبيع مع هذه المعصية، فينشأ أجيال والعياذ بالله انتكست فطرتها، ويكون ذلك سببا لفساد الدين والدنيا، ويكون ذلك سبب لفساد الدين والدنيا. احنا مش بنتكلم على معصية بسيطة، احنا بنتكلم على معصية ربنا سبحانه وتعالى جمع على أهلها من العقوبات ما لم يجمعه على أحد، فأخذتهم الصيحة، ودي كانت أول عقوبة، قال تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين، والصيحة والصيحة ربنا يا رب يعافينا وإياكم، هي صاح فيهم جبريل صيحة واحدة. والعلماء لما تكلموا على قضية الصيحة قالوا تعرض الإنسان لأصوات عالية فوق تحمله، الأصوات العالية دي أولا بتصيب الإنسان بتفتت في كامل الأجهزة اللي موجودة في جسده، فتنفجر الرئة الرئتين وينفجر تنفجر الكليتين وتنفجر أعضاء الإنسان الداخلية، ولا تزال هذه الأعضاء تنفجر تنفجر ويبقى عضو واحد هو اللي يفضل موجود، العين البصر يفضلوا شايفين. لذا قال الله سبحانه وتعالى، قال الله تبارك وتعالى في شأن قوم ثمود، قال فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. الصوت العالي بيعمل خلخلة في موجات في 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 طبقات الهواء يترتب عليها صواعق. فسبحان الله هم أجسادهم عملها تمزق داخليا، تمزق داخليا بسبب هذه الصيحة. اثنين رفع جبريل عليه الصلاة والسلام 7 قرى، قرى سدوم، 7 قرى رفعوا إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم فجعلنا عاليها سافلها. لأن الفطر يعني الفطر للأسف انتكست، فانتكست البيوت وانتكست الحضارة، فسبحان الله جعلنا عاليها سافلها. التلاتة، أمطرنا عليهم حجارة، حجارة تنزل من السماء. يعني انتوا عارفين احنا في حد عندنا قدام المسجد عندي طوبة صغيرة، يعني انتوا عارفين الحجر الأحمر ده ربعه وقع من الدور الخامس عليه وهو معدي مات، ما تحملش حجر وقع من الدور الخامس. وكل لما كان الحجر ده واقع من ارتفاع أعلى كلما كان هلاك الإنسان به أشد. فتخيلوا لما يكون حجر نازل من السماء، ومش حجر بسيط، ده حجر من سجيل، يعني حجر من نار. والله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى، موسى قال حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. مسومة أي مكتوب عليها اسم صاحبها، كل حجر مكتوب عليه اسم صاحبه. ينزل الحجر من السماء حجر وهو حجر من نار ينزل عليه، فهل يا ترى قوة الصدام الحجر بالرأس تقتل، ولا يا ترى هذه النار اللي في الحجر هتحرق؟ كلاهما ينزل على هذا الإنسان. فقلب الله عز وجل ديارهم، وخسف الله عز وجل بهم، وجعل عالي الأمة سافلها، ورجمهم بالحجارة، وأخذتهم الصيحة. شوفوا خمس عقوبات. ومن قبل هذا طمست أعينهم. وده على فكرة قمة العذاب، يعني قمة العذاب النفسي، إن الإنسان يرى العذاب يأتي من كل مكان وهو مش عارف كيف يتقي هذا العذاب. قال الله سبحانه وتعالى، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. يعني طمسنا أعينهم، قال أهل التفسير ضربهم جبريل بجناحه فأصابهم بالعمى. فالقرية اتعمت، الناس اللي كانوا رايحين للنبي لوط اتعموا. طب الناس اللي اتعمت دي لما يرى العذاب من كل مكان، يعني الإنسان ممكن لو شاف عدوه قدامه وهو يرى سهل جدا أنه يتعامل معاه ويدافع عن نفسه، ولكن كانت المشكلة مع طمس الأعين وذهاب الأعين كانت النتيجة أنه مش عارف يرد العذاب إزاي، كيف يرد هذا العذاب هو مش عارف. فتخيلوا كم هذه العقوبات التي أنزلها الله عز وجل عليهم، حتى أن العلماء زي ابن القيم رحمة الله عليه قال هذه أمة عاقبها الله سبحانه وتعالى بما لم يعاقب به أمة من قبل. كل الأمم اللي قبل لوط أو بعد لوط، بعد هذا العذاب الذي نزل على هذه القرية، عاد أهلكوا بالريح، ثمود أهلكوا بالصاعقة، شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظلة، قارون أهلك بالخسف، فرعون أهلك بالغرق. كل أمة من الأمم اتعذبت بعذاب واحد بس، إلا الأمة دي كمية وأصناف العذاب اللي نزل عليهم فوق تخيل أي إنسان. واحد بس من هذه الصور من العذاب كان كفيلا أن يدمر هذه الأمة. فلماذا يجمع الله عز وجل عليها كل هذا العذاب؟ ليه؟ لقبح ما فعلوا ولبشاعة ما فعلوا. فهنا الإنسان لما ربنا يذكر لنا هذا التنوع عشان يبين لنا قدر الفساد الذي وصل إليه هؤلاء، علشان نكون منكرين للفعل قلبا، منكرين للفعل قولا، منكرين للفعل عملا. هو ده اللي احنا محتاجين نفهمه. طيب هل يا ترى ثبت ان الفعل ده يعود لامر جيني؟ شوفوا هتلاقوا دايما معظم الحجج العقليه او الحجج اللي بيستدل بها هؤلاء واحده من ثلاثه، اما ان يقول لك ان ده امر جيني، وكل الدراسات القائمه الان اثبتت عكس هذا. كل الدراسات القائمه الان في جميع جامعات العالم المعتمدة تثبت لا، الأمر ملهوش أي علاقة بالأمر الجيني، ليس له أي أمر جيني. هو كان بيقول العلاقة بأمر جيني علشان يقولك هو غصب عنه، لا مش غصب عنه ولا شيء. وبعضهم هتلاقيه يقولك إيه، يقولك أصل هذا الأمر كان أصلا موجود في الحيوانات عادي بتعمل كده. نقول سبحان الله، هذا ما وصل إليه العقل الغربي، إنه لما يشبه الإنسان يشبهه بالحيوان، يشبهه بالحيوان، فيقول مثلا في عالم القرود يظهر ده، يظهر الشذوذ بين الذكور. وسبحان الله العلماء المهتمين بدراسة أصلا يعني أفعال الحيوانات وتصرفات الحيوانات قالوا إن هذا الفعل أصلا هو يعد غريبا على الحيوانات. الأمر الثاني بيكون له دافع، لما يكون الذكر من القرود يريد أن يفرض سيطرته على القبيلة كاملة فيفعل هذا، يأتي بهذا أكبر قرد مثلا موجود في القبيلة فيأتي به ليفعل به هذا علشان يكسروا قدام القبيلة ويقول أنا هنا اللي موجود. ولكن سبحان الله يعني هذا الفعل شاذ أصلا على الحيوانات، شاذ على الحيوانات أصلا. هذا الفعل له تصرف معين لغاية معينة وهي فرض السيطرة، ولو فرض على فرض إن الحيوانات بتفعل هذا، لو الحيوانات بتفعل هذا احنا نفعل هذا. طب القطة كل فترة في موسم تزاوج بتبقى مع ذكر قط، خلاص نسمح لنسائنا ان كل فترة تكون مع ذكر؟ ايه الكلام ده؟ يشبه الانسان بالحيوان. ولقد كرمنا بني ادم، ولقد كرمنا بني ادم. او يقولوا ان هذا الامر عادي وعلاقه عاديه ولا يترتب عليه اي مضره، وطالما لا يترتب عليه اي مضره اذا هي حريه شخصيه. نقول لا، لا، الطب الحديث الان اثبت النهارده عشرات ومئات والاف من الامراض اللي بتترتب على مثل هذه الممارسات ومثل هذه الافعال. طيب ايه الوضع؟ وسبحان الله اول ما انتشر الفتره الماضيه مرض اللي هو مرض القرود ده، مرض القرود، جدر القرود او حاجه زي كده، لما انتشر هذا المرض خلاص الشواذ دول مش سامعين لهم حس، وما عادش فيه ممارسات شاذه والعياذ بالله، ليه؟ خافوا من المرض. طب ما هو كانوا قبل كده الكلام ده غصب عنهم، ليه دلوقتي بقى برادتهم وكامل ارادتهم؟ لمن ايقنوا بوجود عقوبه، ايقنوا بوجود عقوبه. انا دوري كمسلم في مثل هذه الاوقات ان يظهر انكاري هذا قلبا وقولا وفعلا، أن يظهر إنكاري هذا بتعليم الأبناء، تعليم أبنائي هذه القصة. أذكر قصة نبي الله لوط لهم، وكيف عاقب الله عز وجل هذه الأمة على مثل هذه الممارسات. إن ده يظهر على صفحاتنا وإنكارنا لهذا الفعل. في لاعب بيلعب في أحد النوادي الإنجليزية لما جاب هدف راح على الراية بتاعت الشواذ اللي كانت محطوطة في جانب من جوانب الملعب، وراح ضربها برجله كسرها إنكارا. احنا مش اقل من هؤلاء. لاعبنا الغالي ربنا يا رب يحفظه مصطفى محمد انكر هذا في الدوري الفرنسي، وترتب عليه ان هم طردوه من الدوري الفرنسي. نقول له موقفك موقف مشرف انك لا تؤيد هؤلاء. احنا محتاجين ده، محتاجين ده، ان اي حد ينكر نقول له شكرا ان انت انكرت، ونكون احنا كمان من اوائل الناس اللي تنكر هذا الفعل. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويا ريت لو حد يفرغ المحاضرة وتبعتوها يكون أمر كويس، بحيث نبدأ ننشرها إن شاء الله في المواقع وفي الصفحات. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.